أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال كلامنا في القسم الثاني من المرجحات الخارجية وهو ما يعتبر في نفسه، وهذا القسم الثاني قلنا ينقسم إلى قسمين: ما يكون معاضدا لمضمون أحد الخبرين وما لا يكون معاضدا لمضمون أحد الخبرين، وكلامنا في ما لا يكون معاضدا لمضمون أحد الخبرين، وذكرنا عدة من المرجحات، منها الأصل العملي، فإذا كان أحد الخبرين موافقا للأصل كان الأصل مرجحا، ومن ذلك أيضا الخبر الناقل يقدم على الخبر المقرر، ومن ذلك أيضا الخبر الدال على الحظر يرجح على الخبر الدال على الإباحة. ووصل الكلام إلى المرجح الأخير من هذا القسم، وهو ترجيح الدليل الدال على الحرمة على الدليل الدال على الوجوب، بناء طبعا على كون هذا المرجح من هذا القسم وهو المرجحات الخارجية المعتبرة في نفسها. وقد ذكرنا فيما تقدم أن بعضا من الأعلام قد اعتبر هذا المرجح من المرجحات الخارجية غير المعتبرة في نفسها، كالإجماع المنقول والشهرة العملية، والأمر سهل. فبنى بعضهم على أن دليل الحرمة لو عارض دليل الوجوب رجح دليل الحرمة على دليل الوجوب، فلو تعارض خبر يدل على حرمة الجمعة في زمن الغيبة وآخر يدل على وجوب الجمعة في زمن الغيبة، فما هو مقتضى القاعدة وأي الخبرين مرجح على الآخر؟ أفاد المصنف بأنه يوجد قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب له بعض الأعلام من ترجيح الخبر الدال على الحرمة على الخبر الدال على الوجوب، فيرجح في المقام الخبر الدال على حرمة الجمعة في زمن الغيبة. وقد استدل القائلون بهذا القول بنفس الأدلة المذكورة في دوران الأمر بين المحذورين وترجيح الحرمة على الوجوب، وقد أشار المصنف في بحث البراءة في الجزء الثاني في صفحة 185 إلى تلك الأدلة الخمسة المستدل بها على ترجيح الحرمة على الوجوب عند دوران الأمر بين المحذورين، من قبيل أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. فبناء على ذلك يرجح دليل الحرمة لأن في مخالفته مفسدة فتدفع المفسدة فهي أولى من جلب المصلحة المترتبة على دليل الوجوب. ومن ذلك أيضا أن الحرمة أغلب من الوجوب كما قال بعضهم، فبناء على ذلك يكون الترجيح بصالح دليل الحرمة. ومن ذلك أيضا أن العقل يحكم عند دوران الأمر بين المحذورين بالاحتياط، والاحتياط هو الموافق للترك وهو الحرمة كما قالوا. ومن ذلك أيضا أخبار التوقف وهي بصالح دليل الحرمة، إلى غير ذلك من الأدلة، وقد ناقشها المصنف بتمامها في بحث دوران الأمر بين المحذورين. إذن هذا القول الأول وأدلته بتمامها محل مناقشة. القول الثاني وهو ما تبناه المصنف من أن مقتضى القاعدة عند دوران الأمر بين المحذورين بين الوجوب والحرمة التخيير لا ترجيح ما يدل على الحرمة ولا ترجيح ما يدل على الوجوب بل التخيير. ولو قلنا في مسألة دوران الأمر بين المحذورين بالترجيح الحرمة مثلا على الوجوب، إلا أنها هنا في مقامنا توجد نكتة خاصة للقول بالتخيير، وهي ما دل على التخيير عند تكافؤ الخبرين، من قبيل بأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا أو موسع عليك بأية عملت، إلى غير ذلك من أخبار التخيير. إذا فبمقتضى ما دل على التخيير عند تعارض المتكافئين نقول بالتخيير، فالفقيه مخير بين الأخذ بما دل على الوجوب وبين الأخذ بما دل على الحرمة. ولو قلنا في مسألة دوران الأمر بين المحذورين بترجيح جانب الحرمة كما لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة لأجل فقدان النص، فلأن النص مفقود ترددنا بين وجوب الجمعة وبين حرمتها وليس لأجل تعارض الأخبار بل لفقدان النص، أو لأجل إجمال النص كما لو كان النص مجملا مرددا بين الوجوب والحرمة. ففي هذين الموردين من موارد دوران الأمر بين المحذورين لو قلنا فيهما بترجيح الحرمة على الوجوب، إلا أنه في هذا المورد وهو ما لو كان دوران الأمر بين المحذورين لتعارض الأخبار وليس لإجمال النص أو فقدانه، فهنا لا مناص من القول بالتخيير، تبعا لأخبار التخير. إن قلت إن قلت بأن أخبار التخير معارضة بأخبار التوقف التي سبقت الإشارة إليها، فإن مقتضى أخبار التخير أن الفقيه مخير، لكن مقتضى أخبار التوقف والإرجاء أن المكلف ملزم بالاحتياط، والاحتياط بصالح ما يدل على التحريم، مثلا بناء على رأي بعض الأعلام. قلت بأن أخبار التوقف ناظرة لفرض إمكان لقي الإمام، حيث جاء في بعضها فأرجئه حتى تلقى إمامك، فهي ناظرة لزمان الحضور، وأما أخبار التخير فهي ناظرة لزمان الغيبة الذي هو زماننا اليوم. فموضوع هاتين الطائفتين من الأخبار مختلف، فلا تعارض حينئذ بينهم، هذا أولا. وثانيا، لو أننا قدمنا أخبار التوقف على أخبار التخيير وطرحنا أخبار التخيير للزم حملها على الفرد النادر، حيث إن أخبار التخيير عند دوران الأمر بين الوجوب والحرمة لا يعمل بها، بل يؤخذ بما دل على الحرمة، كما أن أخبار التخيير عند دوران الأمر بين الوجوب وعدم الوجوب لا يعمل بها، بل يؤخذ بما دل على الناقل، الخبر الناقل، كما ذهب بعض، كما ذهب المشهور. وكذلك عند دوران الأمر بين الإباحة والحرمة ذهب المشهور إلى الخبر الحاضر، تقديم الخبر الدال على الحرمة. إذن فيلزم بالتالي أن لا يبقى لأخبار التخير إلا مورد نادر من قبيل ما لو دل خبر على وجوب الجمعة وآخر على وجوب الظهر، فهنا يقال بالتخير، فيخرج عن أخبار التخير موارد دوران الأمر بين المحذورين، وموارد دوران الأمر بين الوجوب وعدمه، وموارد دوران الأمر بين الإباحة والحرم، فلا يبقى لها إلا مورد نادر مع كثرتها، وهذا مستهجن جدا. ولا معنى لأن يقال فقط يخرج منها موارد دوران الأمر بين المحذورين، وأما موارد دوران الأمر بين الوجوب وعدمه، أو دوران الأمر بين الإباحة والحظر، فهي باقية على حالها. وذلك لأن المشهور من الأصل لا يبنون على التخير في تلك الموارد، وهي الوجوب وعدم الوجوب والإباحة والحاضر. والنتيجة كما يقول المصنف هي التخير عند تعارض الخبرين بين الوجوب والحرمة، ولا يرجح الخبر الدال على الحرمة كما ذهب لذلك بعض الأعلام. طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال: ومن جملة هذه المرجحات تقديم دليل الحرمة على دليل الوجوب عند تعارضهما. ما هو مقتضى القاعدة؟ يوجد قولان، القول الأول هذا هو التقديم، واستدلوا عليه بما ذكرناه مفصلا في مسائل أصالة البراءة عند تعارض احتمالي الوجوب والتحريم، والمصنف رد هذه الأدلة. القول الثاني هذا: والحق هنا التخير، وإن لم نقل به في الاحتمالين، يعني عند دوران الأمر بين المحذورين لأجل إجمال النص أو لأجل فقدان الناس. لكن هنا إذا كان دوران الأمر لأجل التعارض فنقول بالتخير. لماذا؟ لأن المستفاد من الروايات الواردة في تعارض الأخبار على وجه لا يرتاب فيه هو لزوم التخير مع تكافؤ الخبرين وتساويهما من جميع الوجوه التي لها مدخل في رجحان أحد الخبرين. إن قلت قلت، إن قلت معارضة بأخبار التوقف قلت، خصوصا مع عدم التمكن من الرجوع إلى الإمام عليه السلام الذي يحمل عليه أخبار التوقف والإرجاء، الذي يحمل عليه يعني على التمكن. بل هذا ثانيا، لو بنينا على طرح أخبار التخير في هذا المقام أيضا بعد الترجيح بموافقة الأصل، يعني في إذا تعارض الخبر المقرر للأصل والخبر الناقل رجحنا الخبر المقرر للأصل مثلا، أو رجحنا الخبر الناقل، وكذلك عند تعارض الخبر المبيح والحاضر فرجحنا الخبر المبيح أو الخبر الحاضر، لم يبقى لها مورد يصلح لحمل الأخبار الكثيرة الدالة على التخير عليه، كما لا يخفى على المتأمل الدقيق. إذن فالخلاصة يقول المصنف هي أن المرجحات الخارجية من هذا القسم الثاني ليست معتبرة، جميع المرجحات التي ذكرناها ليست معتبرة عند تعارض الأخبار، فلا يرجح الخبر الموافق للأصل على المخالف، كما أنه لا يرجح الخبر الناقل على الخبر المقرر، كما أنه لا يرجح الخبر الحاضر على الخبر المبيح، بل في جميع هذه الموارد نقول بالتخير بمقتضى أخبار التخير كما قلنا هنا عند دوران الأمر بين الوجوب والحرمة، وذلك لحكومة أخبار التخير على جميع هذه المرجحات المتوهمة. فالمعتمد وجوب الحكم بالتخيير إذا تساوى الخبران من حيث القوة ولم يرجح أحدهما بما يوجب أقربيته إلى الواقع، ولا يلتفت إلى المرجحات الثلاث الأخيرة وهي المقرر يقدم على الحاضر أو المقرر يقدم على أو الناقل يقدم على المقرر أو الحاضر يقدم على المبيح أو الحرة يقدم على الوجوب. الراجع إلى ترجيح مضمون أحد الخبرين مع قطع النظر عن كونه مدلولا له، يعني ما دام هذا المرجح ليس مدلولا للخبر لا معنى لترجيح الخبر به، وذلك لحكومة أخبار التخيير على جميعها. وإن قلنا بها يعني بهذه المرجحات في تكافؤ الاحتمالين، كما لو احتملنا الوجوب واحتملنا الحرمة، لكن ليس لأجل تعارض الأخبار بل لأجل فقدان الناس أو لأجل إجمال الناس، فيمكن أن يقال بتقديم مثلا الحظر على الإباحة أو بتقديم الحرمة على الوجوب أو بتقديم مثلا الحاضر الناقل على المقرر مثلا، لكن هذا لا نقوله مع وجود الأخبار. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. النقطة الثانية ما هو مقتضى القاعدة عند تعارض غير الخبرين من الأدلة الظنية؟ فهل مقتضى القاعدة الأخذ بالمرجحات، سواء المرجحات الداخلية أو المرجحات الخارجية بجميع الأصناف التي سبقت الإشارة إليها، أو أن مقتضى القاعدة التخيير، كما لو افترضنا وقع التعارض بين شهرتين فقامت الشهرة العملية لدى المتقدمين مثلا على وجوب الجمعة في زمن الغيبة، وقامت الشهرة العملية لدى المتأخرين مثلا على عدم وجوب الجمعة في زمن الغيبة، أو كما لو تعارض الإجماعان المنقولان بناء على اعتبار الإجماع كدليل، فيوجد إجماع منقول على وجوب الجمعة في زمن الغيبة، وفي مقابله إجماع منقول آخر على حرمة الجمعة في زمن الغيبة، فما هو مقتضى القاعدة ها هنا؟ هل الترجيح أو التخيير؟ المستفاد من كلمات المصنف أنه توجد عدة أقوال أو احتمالات في هذه المسألة. القول الأول هو أن يقال بالترجيح، وذلك بناء على مبنى الطريقية لا السببية، فبناء على مبنى الطريقية في حجية هذه الأدلة الظنية فقد يقال بأن مقتضى القاعدة الترجيح، فالدليل الظني الذي له مرجح خارجي أو مثلا مرجح داخلي يرجح على الآخر، فالإجماع المنقول مثلا الدال على الحرمة يرجح على الإجماع المنقول الدال على الوجوب، أو الإجماع المنقول الدال على الحاضر يقدم على الإجماع المنقول الدال على الإباحة. هذا هو القول الأول، إلا أن المصنف لا يرتضي بهذا القول بأنه لا دليل على الترجيح بهذه المرجحات في غير الأخبار، فإن هذه المرجحات الداخلية مثلا أو حتى الخارجية إنما دلت الأدلة على الترجيح بها في خصوص الأخبار، وأما في غير الأخبار من الأدلة فيشكل الترجيح بها، لكن يمكن الاعتماد عليها كمرجع بناء على ما نختاره من التوقف عند تكافؤ الأدلة، فيتوقف في هذين الإجماعين المنقولين أو في هاتين الشهرتين العمليتين، ومع التوقف يرجع بعد ذلك لهذا المرجح كمرجع وليس كمرجح، بل يرجع إليه كمرجع، فيمكن مثلا الاعتماد على الأصل العملي الدال على البراءة مثلا أو على أصالة الحظر مثلا، لكن كمرجع وليس كمرجح. القول الثاني وهو القول بالتخيير، وذلك بدعوى أنه لا فرق بين تعارض الأخبار وبين تعارض الإجماعات أو الشهرات، فإنه في كل منها يمكن الاعتماد على أخبار التخيير. فكما أنه يمكن الاعتماد على أخبار التخيير عند تكافؤ الأخبار المتعارضة وعدم وجود مرجح معتبر في البين، فكذلك يصح الاعتماد على أخبار التخيير عند تعارض الإجماعات المنقولة وعند تعارض الشهرات العملية مثلا وتكافؤها وعدم وجود مرجح معتبر في البين، وذلك لإلغاء الخصوصية وعدم احتمال الخصوصية لتعارض الأخبار، بل المناط على الدليل بما هو دليل. فكما أن الشارع جعل التخيير عند تعارض الخبرين وتكافؤهما، كذلك جعل التخيير عند تعارض الإجماعين المنقولين أو الشهرتين العمليتين وتكافؤهما. إلا أن المصنف أيضا لا يرتضي بهذا القول، وذلك لأن عهدة إلغاء الخصوصية وتنقيح المناط على المدعي، فلعل هناك خصوصية لتعارض الأخبار لذلك جعل الشارع تخيير فيها، ولا نحرز التخيير أيضا عند تعارض الإجماعات أو عند تعارض الشهرات، كما أن هذا يأتي حتى بالنسبة للمرجحات، فإن المرجحات كالترجيح بالأعدلية والترجيح بالشهرة مثلا والترجيح بمخالفة العامة إلى غير ذلك خاصة بتعارض الأخبار، ولا يحرز التعدي فيها إلى تعارض الأدلة من غير الأخبار. وإن ادعى بعض الأعلام التعدية للمرجحات وحتى للتخيير، إلا أنه لا دليل على التعدي ولا يوجد إجماع بين الأعلام على التعدية، فعهدة التعدية على المدعي. هذا القول الثاني. القول الثالث هو التفصيل بين الأدلة الظنية التي دل عليها الدليل الخاص والأدلة الظنية التي دل عليها الدليل العام وهو دليل الانسداد. فإذا كان الدليل الظني قد دل عليه دليل خاص كالإجماع المنقول، حيث قيل بأنه قد قام دليل خاص على حجية الإجماع المنقول وهو آية النبأ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، يعني إن جاءكم عادل بنبأ لا تتبين، والإجماع المنقول هو مصداق للنبأ، وإن لم يكن مصداق للخبر إلا أنه مصداق للنبأ. فبالنسبة للإجماع المنقول دل دليل خاص على حجيته، وبناء على ذلك فيمكن القول بأنه تجري المرجحات بالنسبة للإجماعات المنقولة، كما أنه تجري أخبار التخيير بالنسبة للإجماعات المنقولة. فلو تعارض إجماعان منقولان، إجماع يدل على وجوب الجمعة وآخر يدل على حرمة الجمعة، فيمكن الرجوع للمرجحات، فيؤخذ بالإجماع الذي ينقله الأصدق أو الأفقه، أو يؤخذ بالإجماع مثلا المخالف للعامة. فإن الأخبار الدالة على الترجيح من قبيل فإن المجمع عليه لا ريب فيه، أو من قبيل خذ بقول أوثقهما في نفسك، أو من قبيل ما خالف العامة ففيه الرشاد، وإن كانت واردة في الأخبار إلا أنه لسانها لسان تعليلي، فيمكن تعميمها للإجماعات المنقولة ما دام أن الإجماعات المنقولة دل دليل خاص على حجيتها. وأما بالنسبة للأدلة الظنية التي لم يدل دليل خاص على حجيتها، بل غاية الدليل على حجيتها دليل الانسداد، كما لو افترضنا أن باب العلم والعلم منسد ولا طريق لأحكام الشارع إلا الظن، فاعتمدنا على حجية هذه الأمارات من باب الظن تعويلا على دليل الانسداد، فبناء على ذلك نقول لا تجري حينئذ المرجحات ولا تجري حينئذ أخبار التخيير، وذلك لأنه إذا تعارضت شهرتان مثلا، شهرة تدل على وجوب الجمعة وأخرى تدل على عدم وجوب الجمعة، وقلنا بأن الدليل على حجية الشهرة هو دليل الانسداد وأنها توجب الظن، وكل ما يوجب الظن فهو حجة، فحينئذ نقول مع قيام الشهرتين إما يوجد ظن أو لا يوجد ظن، فإذا لم يوجد ظن لأن كل شهرة تنفي الأخرى فلا يوجد ظن، فمع عدم وجود الظن تسقط كلتا الشهرتين عن الحجية من الأصل لعدم وجود ظن فيهما، فما دامت الشهرة الأولى قائمة ارتفع الظن بالشهرة الثانية، وما دامت الشهرة الثانية قائمة ارتفع الظن بالشهرة الأولى، فيسقط الدليلان لأن حجيتهما مبنية على وجود ظن. وإن فرضنا وجود ظن بواحد منهما دون الآخر كان هو الحجة بعينه وسقط الآخر عن الحجية، ولا يتصور أن يوجد ظن بهما معا في وقت واحد، بل الظن إما منفي عنهما أو موجود في واحد منهما. ولو افترضنا جدلا وجود الظن فيهما معا إلا أنه لا دليل على التعدي لغير ما دل الدليل الخاص على حجيته. هذا هو تمام الكلام في هذه النقطة. إذن فاتضح لدينا أن هناك أقوالا ثلاثة في جريان المرجحات وأخبار التخيير بالنسبة لتعارض غير الأخبار كالإجماعات أو الشهرات بناء على حجيتها. القول الأول هو جريان المرجحات إلا أن المصنف لم يرتضي بذلك. القول الثاني أنه لا تجري المرجحات بل القاعدة هي التخيير، ولكن المصنف أيضا لم يرتضي بذلك. القول الثالث التفصيل بينما قام دليل خاص على اعتباره فتجري فيه أخبار الترجيح بلا مشكلة وكذلك أيضا أخبار التخيير، بخلاف ما قام الدليل العام وهو دليل الانسداد على حجيته فلا تجري فيه أخبار التخيير ولا الترجيح، لما قلناه طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال نعم يجب الرجوع إليها يعني إلى المرجحات في تعارض غير الخبرين كالإجماعين أو كالشهرتين من الأدلة الظنية. إذا قلنا هذا القول الأول، إذا قلنا بحجيتها يعني هذه الأدلة الظنية من حيث الطريقية التي تستلزم التوقف كما هو مقتضى القاعدة بناء على الطريقية التوقف بخلاف السببية، فمقتضى القاعدة التخير لا التوقف المستلزمة للتوقف عند التعارض، لكن هذا يناقش بأن هذا ليس ترجيح وليس رجوع للمرجح على أساس أنه مرجح، بل على أساس أنه مرجع، وذلك لأن المرجحات خاصة بالأخبار، لكن ليس هذا من الترجيح في شيء، بل هو من الرجوع للأصل مثلا كمرجع وليس كمرجح. يعلم الدليل على شمول المرجحات لمثل المقام وهو تعارف غير الأخبار. القول الثاني، نعم لو قيل بالتخيير في تعارضها من باب تنقيح المناط، يعني ان اخبار التخيير كما تشمل الاخبار تشمل الاجماعات والشهرات لوحدة المناط، كان حكمها حكم الخبرين، لكن فيه تأمل. ايضا المصنف يناقش بان عهدة الغاء الخصوصية وتنقيح المناط على المدعي، فلا تجري اخبار التخيير وكذلك حتى اخبار الترجيح كما في اجراء التراجيح المتقدمه في تعارض الاخبار، فان المرجعات خاصه بالاخبار، وان كان الظاهر من بعضهم وهو السيد المجاهد عدم التامل في جريان جميع احكام الخبرين من الترجيح فيها باقسام المرجعات الداخليه والخارجيه مستظهرا عدم الخلاف في ذلك، لكنه غير واضح ولم يثبت الإجماع، فإن ثبت الإجماع على ذلك فهو، لكن لا لم يثبت لدينا إجماع، فهذه دعوة أصلا. القول الثالث هو التفصيل بين ما دل دليل خاص عليه وما دل الدليل العام عليه، أو أجرينا ذلك في الإجماع المنقول من حيث إنه خبر فيشمله حكمه. إذا قلنا أن الإجماع المنقول، هذا ما بيناه، إذا قلنا بأن الإجماع المنقول خبر مثلا كما بنى على ذلك بعضهم، وإلا فيه تأمل. إذا ما قلنا بأنه خبر فيشكر إلا أن نبني على أنه نبأ كما سيذكر المصنف ويستدرك، لكن التكلم في ذلك قليل الفائدة. الآن يبدأ، لأن الطرق الظنية غير الخبر ليس فيها ما يصح للفقيه دعوى حجية من حيث إنه ظن مخصوص، يعني قام دليل خاص على اعتبار هذا الظن، سوى الإجماع المنقول بخبر واحد اعتمادا على آية النبأ. فإن قيل بحجيتها هذه الظنون كالشهرة مثلا وغيره، فإنما هي من باب مطلق الظن لدليل الانسداد، ولا ريب أن المرجع في تعارض الأمارات المعتبرة على هذا الوجه يعني على دليل الانسداد إلى تساقط المتعارضين إن ارتفع الظن من كليهما، إن بقي الظن في واحد منهما صار هو الحجة، أو سقوط أحدهما عن الحجية وبقاء الآخر بلا معارض إن ارتفع الظن عنه. وأن الإجماع المنقول الذي قلنا بأن هناك دليل خاص على حجيته وهو آية النبأ على رأي بعض الأعلام كما ذكر ذلك في بحث الإجماع المنقول، فالترجيح جاري فيه، تجري فيه المرجحات، سواء المرجحات الدلالية، المرجحات الصدورية، المرجحات الجهتية، ويقدم طبعا المرجح الدلالي كما هو في الأخبار، يقدم المرجح الدلالي على جميع المرجحات. فإذا كان إجماع منقول نص وإجماع منقول ظاهر، قدمنا النص على الظاهر وجمعنا بينهما. لو كان أحد الإجماعين المنقولين راويه أفقه وناقله أفقه قدمنا، لو كان أحدهما مخالف العامة قدمنا. وأما الإجماع المنقول فالترجيح بحسب الدلالة من حيث الظهور أو النصوصية جارا فيه لا محالة، لأنه يرتفع التعارف بعد، فبلا إشكال يجمع بين هذين الإجماعين. وأما الترجيح من حيث الصدور، يعني الأفقهية الأعدلية الأصدقية أو جهة الصدور من حيث مخالفة العامة، فالظاهر أنه أيضا كذلك كما هو في الأخبار كذلك في الإجماع المنقول. وإن قلنا بأن الإجماع المنقول ليس خبر، وإن قلنا بخروجه عن الخبر عرفا، لا يقال للإجماع المنقول أنه خبر كما هو الحال بالنسبة للرواية، فلا يشمله أخبار علاج تعارض الأخبار، لكنه نبأ، وإن شمله لفظ النبأ في آية النبأ. إذن ما هو الوجه في التعدي وشمول المرجحات للإجماع المنقول؟ لعموم التعليل المستفاد من قوله عليه السلام فإن المجمع عليه لا ريب فيه، وقوله لأن الرشد في خلافهم، فإن خصوصا المورد لا يخصصه. ومن هنا يصح إجراء جميع التراجيح المقررة في الخبرين في الإجماعين المنقولين. فإذا تعارض خبران تجري المرجحات، كذلك إذا تعارض إجماعان منقولان، بل غيرهما، يعني غير الخبرين وغير الإجماعين، من الأمارات التي يفرض حجيتها من باب الظن الخاص. إذا قام ضد دليل خاص وظن خاص على حجية الشهرة، تأخذ حكم الخبرين وحكم الإجماعين. ومما ذكرنا يظهر حال الخبر مع الإجماع المنقول، كما لو تعارض خبر يدل على وجوب الجمعة وإجماع منقول يدل على حرمة الجمعة، فهنا أيضا تجري المرجحات الصدورية الجهتية الدلالية وتجري أخبار التخير. فإذا كان ناقل الإجماع أوثق من راوي الخبر قدم الإجماع المنقول، وإذا كان الإجماع المنقول مخالفا للعامة قدم الإجماع المنقول على الخبر إلى غير ذلك، أو غيره من الظنون الخاصة، كما لو تعارض إجماع، كما لو تعارض خبر وشهرة مثلا، فالكلام هو الكلام. والحمد لله على ما تيسر لنا من تحرير ما استفدناه بالفهم القاصر من الأخبار وكلمات علمائنا الأبرار في باب التراجيح، رجح الله ما نرجو التوفيق له من الحسنات على ما مضى من السيئات، بجاه محمد وآله سادة السادات عليهم أفضل الصلوات وأكمل التحيات، وعلى أعدائهم أشد اللعنات وأسوأ العقوبات. آمين 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 يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.